بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية المستنبطة من الشرح الممتع للعلامة العثيمين على زاد المستقنع. وصلنا إليه، معلوم؟ نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: معلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده. صحيح هذا، كلما كان الإنسان أقرب كلما كان أعرف بمراد الإنسان وكلامه، كالتلميذ عند الشيخ، وكالابن عند الأب، وكالجار عند جاره. فأنت بطول الصحبة والخلطة وبالقرب تعرف حال هذا الإنسان، وتعرف مراد كلامه، وتعرف إذا فعل كذا فإنه يقصد من ورائه كذا. ولهذا نحن مثلا أحيانا يغضب الواحد، يهيئ لمن لا يعرفه أن الدنيا سيحصل فيها كذا، والآخر يقول بس دعك منه، هو طيب جدا، هو فقط بس يفعل هذا ثم يعود إيه بعد ذلك. ليه؟ لأنه أعرف خبره كثيرا، خبره كثيرا. أو بعض الناس مثلا قد يخالط واحدا، فالواحد هذا يريد منه مثلا شيئا فلا يعطيه قرشا واحدا، فيتهم الآخر بأنه بخيل أبخل الناس. الثاني يقول لا، هذا من أجود الناس، بس هو مشكلته يفرق بين التجارة والنفقة. إذا جئت تقول له ابني مسجد، يبني مسجد. إذا في التجارة قلت له أطرق قرشا، ما يطرق قرشا. هذه عادته، يعني تشتري أنت منه في محل ودكانه 302، يبقى 302. أنا عند ما يقول لك 302 خلاص، دي مبدأه في التجارة، ما يطرق شيء. لكن هو صاحب عطاء في النفق، وهذا يمكن غالب التجار يعني الموفقين في مسألة النفقة، كثير منهم هكذا. يعني الواحد فيهم تراه في التجارة أو من يعمل عنده لا يسامحه في شيء، بينما هو في النفقة وكذا صاحب يد إيه سيالة ومعطاء. من يعرف هذا الذي يعامله وهو قريب منه وهكذا؟ نعم. ولهذا كان صاحب القصة يقدم على غيرها، وكان من عاين يقدم على من وصله الخبر. قال الشيخ: لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، والعكس صحيح، يستدل بالأعم على الأخص. يعني أعطي الطلاب، فعبد الرحمن من الطلاب، عبد الرحمن ينتفع بهذا العموم. لكن لما أقول أعطي عبد الرحمن، ما يأتي الحسين يقول أعطني، ولا غير ولا غير. ليه؟ لأن خصصنا. فالخاص يستفيد من العام، إنما العام ما يستفيد من الخاص. الأمور الشرعية، قال الشيخ: الأمور الشرعية مبناها على غلبة الظن، وإلا لو انتظرنا اليقين تعطلت كثير من الأحكام. يبقى غلبة الظن، غلبة الظن، نعم، تبنى الأمور الشرعية على غلبة الظن، وغالب الأحكام الشرعية مبنى على هذا. قال: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. فإذا نهيت عن شيء وجب الانتهاء، فإذا نهيت عن شيء وجب الانتهاء عنه جملة وأجزاء، وإذا أمرت بشيء وجب فعله جملة وأجزاء. صلي صلاة الظهر، فهذه الصلاة أمر لك بالصلاة، صلاة الظهر لا تتم بركعة ولا بركعتين ولا بالصلاة إلا التشهد الأخير، ما تبرأ الذمة إلا بكل الإيه؟ إلا بكل الصلاة. فإذا أمرت بشيء فلا بد أن تأتي به بجميع، وإذا نهيت عن شيء فلا بد أن تنتهي عنه أيضا إيه جميعا. هذا في الغالب، هذا في الغالب، إلا إذا كان الشيء ذا أجزاء، والطالب منك طالب جزءا أو جزئين، أو إذا حصل منك شيء من هذا تم المراد، فهذا إيه؟ فهذا ينظر فيه، ينظر فيه. لكن إذا أمرت بشيء لا يقبل التجزئة فلا تبرأ الذمة إلا بحصول الأجزاء، وإذا نهيت عن شيء لا يقبل التجزئة فأيضا لا بد أن إيه؟ أن تنتهي عن الجميع. حمله، نعم، ما هو الاستطاعة ما لها علاقة بالإتيان بالأمر، أنت تأتي بالأمر جميعي لكن على حسب الاستطاعة، تأتي بالصلاة كلها لكن قاعدا قائما كذا كذا، هذا على حسب الاستطاعة. نعم، لكن الذمة ما تبرأ إلى أن تأتي الأمر كله. شهر رمضان فرض عليك صيامه، فما تبرأ فإذا صمت بعضه ما امتثلت الأمر، لأن المطلوب أن تصوم كل الشهر. نعم، حمل المطلق عن المقيد فيما لو تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد، يعني إذا اتحد السبب والحكم، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد، أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح اللي هو القاعدة اللي سبق تقسيم المطلق والمقيد. فإذا اتحد السبب واتحد الحكم حمل المطلق على المقيد. ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، صحيح، وما ما سكت عنه الشارع فهو معفو عنه، فلا تبحث فيه، لأن الشارع ما تركه ناسيا، الشارع ما ينسى، فما سكت عنه الشارع فإنه مما عفي عنه. قد جاء في ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. وأيضا قال إذا اجتمع في شيء مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحاضر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الاجتناب. إذا اجتمع شيء في شيء مبيح وحاضر ولا يمكن الانفصال فصل المبيح عن الحاضر، يبقى غلب جانب الايه، اي نعم، يعني عندك ماء وصب فيه خمر ولا تستطيع انك تميز هذا عن ذاك، يبقى حينئذ تريق الاناء كله. نعم، جزاك الله خير. كل مدفوع لاذاه فلا حرمه له، وكل ما أبيح إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل. يعني في مؤذن بطبع كما قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق كما جاء في الصحيح، هذا الأذى فيه فهذا لا حرمة له، لا يقتل. إنما ما أبيح إتلافه لصوله هو نفسه ليس مؤذيا في نفسه، لكن إن صال فقد اعتدى، فيدفع هذا الاعتداء بقدره، يدفع بالأسهل فالأسهل. ولهذا يفرق بين البهيمة، بين البهيمة وبين الفأرة والحية، الحية هذه مؤذية دائما، فهذه تدفع فهذه تقتل لا حرمة لها، إنما البهيمة ليست كذلك، لكن إن صالت البهيمة عليك فإنك تدفعها بالأسهل فالأسهل، فإن لم تندفع إلا بالقتل فإنها تقتل، وكذلك الإنسان. نعم، ما في حال سواء معظمنا، النبي يقول خمس فواسق، إذا كان فسق طبع الفسق طبع فيه، هو لازم أن اللي يؤذي يؤذي في كل حال، هي الفأرة بتؤذي في كل وقت، لكن طبعها الإيذاء، الإذاء لا ينفك عنه، والغراب وكله اللي عينه النبي والحدأ والكلب العقور يؤذي في أي وقت، لكن كل ما يؤذي في هذا وقت ويؤذي في وقت آخر هذه مسألة أخرى، لما الإذاء في طبعه مباشرة بيؤذي، هذا الإذاء في طبعه فهذا لا حرمة له، هذا لا حرمة له. نعم، الجمع أولى من النسخ، يعني أولى من القول بالنسخ إلا إذا عرف التاريخ، فيجمع بين إن أمكن الجمع بين أدلة فلا يصار إلى الإيه إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ. نعم، في قتلها أجر، قال النبي يقتلنا في الحل والحرم، يقتلنا في الحل والحرم. نعم، من نعم، لا تحريم مع الضرورة، لا تحريم مع الضرورة، إذا حرم الشارع شيئا عليك ثم أباح لك في الضرورة فحينئذ ينتفع التحريم عنها في استعمالك واستخدامك، كالميتة، فإن الميتة محرمة لكن إن تعرضت للهلاك إلا أن تأكل الميتة فحينئذ تأكلها، لأن الشارع أمرك بذلك، فلا يكون محرم مع اضطرار كما لا يكون واجب مع مع عذر. صل قائما فلم تصلي، فقاعدا فلم تصلي، فعلى جنب. نعم. إذا عرف التاريخ خلاص ما يبقى ما لجأش إلى الجمع. إذا عرف التاريخ عرف المتأخر والمتقدم خلاص قدمنا هذا. طبعا قدمنا هذا متى؟ يعني قدمنا هذا متى؟ إذا كان في تعارض، يعني لا يمكن حمل هذا على معنى وحمل هذا على معنى، إنما إذا تعارض الحكمان وعرف التاريخ فإن هذا ينسخ ما قبله. لكن إذا أمكن حمل مطلق على مقيد كذا 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 يبقى الجمع، يعني فإننا نلجأ إلى الإيه؟ الجمع. لكن هذا عند التعارض، حينما لا يجتمعان أبدا فحينئذ إيه؟ وعرف التاريخ فإننا نقدم النسخ، فإننا نقول بالنسخ. نعم نعم. إذا عرف التاريخ ولا تعارض يمكن الجمع خلاص نقدم الجمع، لكن إذا كان على وجه ما يجتمع فحينئذ نقول هذا ينسخ هذا. لكن إذا أمكن الجمع حمل مطلق على مقيد، خاص على عام على خاص أو كذا، فنجمع. نعم، لأن حين يدي المسألة التاريخ ما لها إشكال، يعني ما لها إشكالية، ما لها قيمة هنا. نعم الضرورة دي من الذي يقدرها؟ الشارع. ما الذي نص عليها؟ الشارع. وبعدين الاضطرار شرطه ماذا؟ كما قال سبحانه غير باغ ولا عاد، فهذا الذي يأكل الربا هذا لا شك أنه باخل وعادل. نعم، وإلى كل واحد يرتكب محرم هيقول هذه. نعم، ما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادات لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما نهى الشرع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضي كان مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نهي عن عينه، نهي عن عينه، يبقى هذا لا يباح أبدا. هذا نهي عن عينه كالخمر مثلا، هذا نهي عن عينه والنجس وكذا، هذا لا يباح. إنما ما نهي عنه لوصف يتعلق به، إذا زال الوصف زال الحكم، فهذا إذا زال الوصف زال الإيه؟ الحكم. نعم، الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. لماذا؟ الاستدامة أقوى من الابتداء لا شك، لأن الابتداء قد يرد عليه بعد ذلك الإبطال، أما استدامة الحكم دي أقوى، لأن الدليل دل على أن هذا الحكم يبقى أبدا، فتكون الاستدامة أقوى من الابتداء. القاعدة العامة الأصولية الحديثية أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيد الله ورسوله. صحيح، إذا ورد في الشرع إطلاقات وتقييدات عمل بالإطلاقات فليس لك أن تقيد إلا بشرع، أو تقييدات فليس لك أن تعمد إلى الإطلاق مع التقييد إلا بشرع، يبقى أنت تتبع الشارع إطلاقا وتقييدا عموما وإيه وخصوصا. قال الشيخ قاعدة مهمة، لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. صحيح، فالواجب يعرف من قبل الشرع كما أن الاستحباب يعرف من قبل الشرع. نعم، كل الأحكام واجب مستحب محرم مكروه مباح، كل أحكام شرعية، أحكام شرعية يعني تسند إلى الشرع، فمن أوجب على الناس شيئا لم يرد به كتاب ولا سنة نقول ما الدليل؟ أنت تعديت الآن، لماذا توجب على الناس ما لو يوجب الله ورسوله؟ فلا بد من إيجابي، من أن يكون الإجاب أن يكون مستنده ماذا؟ الشرع. فالواجب حكم شرعي، ومعنى حكم شرعي أي أنه لابد أن يستند إلى الشرع، والاستحباب كذلك، والكراهة والتحريم كل هذا لابد أن يستند إلى إيه؟ إلى حكم شرعي. نعم، وعليه الذي يوجب على الناس مقاطعة المنتجات الأجنبية أو كذا، هذا لابد أن يستند. الذي يوجب على الناس الجهاد في بعض الأحوال وكذا الموجودة الآن، هذا لابد أن يستند إلى شرع. لازم كل من يوجب على الناس شيئا فلابد أن يستند إلى دليل شرعي، أو يستحب لأحد، أو يحرم على أحد، أو يكره لأحد، كل هذا لابد أن يستند إلى إيه؟ إلى حكم شرعي. لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، سواء العصمة بالإسلام وهو المسلم، أو العصمة بالعهد والأمان وهو غير المسلم. إذا دخل بلدان المسلمين بعهد وأمان، العصمة أعم من أن تكون بالإسلام يا أخوان. المعصوم إما بالإسلام أو معصوم بالعهد والأمان. زعم فلان أنه قاتل فلانا وإن قد أجرته، هذا غير مسلم. قال قد أجرنا من أجرت يا أمهانا. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فلا يحل المسلم أن يخسر ذمة أخيه. فإذا دخل غير مسلم بعد ومان لا يجوز أن تتعدى على ماله. يعني مثلا ترى هنا واحد أمريكا ولا فرنسي ولا كذا، تقول هؤلاء يحاربون الإسلام وما أدري إيه، وتأخذ أمواله وتستحل هذه الأموال، لا يجوز. طالما دخل بعهد وأمان فماله مصون وإيه ومعصوم، فلا يجوز لك أن تأخذه إلا بدليل. طيب، قال الذي يظهر لي أن من ترك واجبا فعليه دم احتياطا واستصلاحا للناس. لعل هذا في الواجب في الحج. الذي يظهر لي أن من ترك واجبا فعليه دم احتياطا واستصلاحا للناس، يعني حتى لا يستهين الناس بهذا. والصحيح أنه ليس من باب الاحتياط بل هو من باب الحكم. صحيح أنه ليس فيه شيء مرفوع، لكن فيه أثر ابن عباس وهو صحيح موقوف عليه ولو حكم الرفع. من ترك نسكا فعليه دم. قال إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم. صحيح، بل قد يكون أشد، لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم، أن الإجابة بلا دليل كالتحريم بلا دليل. كما تحرم على الناس بلا دليل فمثل الإجابة على الناس بلا دليل. وكذلك الاستحباب، أي منطقة شرعية يرجع فيها إلى مستند شرعي ليس لك أن تستقل بعيدا عن الشرع. إن قلت هذا مستحب فلابد أن تقدم الدليل، إن قلت هذا واجب فلابد أن تقدم الدليل. أما تقول واجب ومستحب ومكروه وكذا وكذا بلا دليل، فلا شك أن هذا كلام باطل، وهذا افتئات على الله ورسوله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. القاعدة الشرعية، يقول الشيخ أنه إذا كان الموجب واحدا فلا يضر اختلاف الأجناس. ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذاكر لشهوة، فهذه خمسة موجبات، فهل نقول توضأ خمس مرات؟ لا. ليه؟ أصل موجب واحد، حدث أصغر ينقض الوضوء. فلو واحد أتى بكل النواقض مع بعضها يتوضأ لكل ناقض؟ لا، موجب واحد وهو طار من الحدث الأصغر. فهل نقول توضأ خمس مرات؟ لا، لأن الموجب واحد. فالقاعدة أنه إذا كان الموجب واحدا فلا تتكرر الكفارة أو الفدية، لكن الفقهاء رحمه الله قالوا احتراما للإحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة. طبعا ليه بقى؟ ليه؟ لأنه ما يحصل التدخل هنا هذا محظور، أمر العبد بتعظيم شعائر الله عز وجل بترك المخيط، بعدم الأخذ من الشعر، بعدم تقريم الأظهار، إلى آخره. فكل واحد من هذه أنت مأمور أن تعظم الله عز وجل باجتنابه. فإذا أتيت كل هذه الأشياء فقد تعديت عديدا من المحظورات التي كان ينبغي عليك أن تلتزم بها. إنما إذا حصل ناقض بمثلا خروج بول، فلو خرج غائط ما يضر. المهم المطلوب منك إيه؟ المطلوب إذا حدث ناقض للوضوء أن تتوضأ، أيا كان هذا الناقض متعدد ولا واحد. لكن في محظورات الإحرام أنت مأمور أن تعظم الله عز وجل بكل هذه الأشياء. فمن انتهك جنسا غير جنس آخر كان في كل جنس الكفارة فيه. أما إذا كان الارتكاب المحظور في جنس واحد ولكن تعدد، أخذت من شعرك ثم أخذت من شعرك ثم أخذت من شعرك، قلمت أظفارك ثم قلمت أظفارك ثم قلمت أظفارك، فهو جنس إيه؟ واحد. طيب نكتفي بهذا القدر.